الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، فهذا برنامجكم ونمارق مصفوفة، حلقة ودرس هذا المساء المبارك عنوانه من مبالغات الشعراء. الله عز وجل نزه نبيه أن يكون له في الشعر حط، فقال جل وعلا: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. لأن مقام النبوة مقام رفيع عال أجل وأكبر من مقامات الشعراء، بل لا يمكن أن يقارن بينهما. وقال الله عز وجل في سورة عرفت باسم سورة الشعراء، قال: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وفي هذا إشعار وإيماء أن المبالغة عند الشعراء ضرب من صنيعهم وسبيل لا يكادون ينفكون عنه. والشعراء جمع شاعر، والعرب عرفت الشعر منذ القدم، ويقولون إن أول ما وصل إلينا من شعر العرب كان في زمن مهلهل ربيعة المعروف، ويقولون إن هذا كان قبل البعثة قرابة 150 عاما. سنأتي في هذا اللقاء المبارك على بعض من مبالغات الشعراء، إن أمكن أن نعرف بالشاعر ومناسبة القول فلا حرج، وإن لم يمكن فإن المراد الوقوف على ظاهرة المبالغة عند الشعراء. المبالغة أحيانا قد تكون مقبولة، وأحيانا قد تكون تمجها الآذان. ولنبدأ وفق الترتيب الظهور الوجودي الزمني لأولئك الشعراء. مهلهل ربيعة هو أخو كليب وائل، وكليب قتل على يد جساس، وجساس من بكر، ومهلهل وكليب من تغلب. فنشأت الحرب المعروفة تاريخيا بحرب البسوس بينهما، وقيل إنها مضت أو استمرت أكثر من 40 عاما. مما قاله مهلهل بن ربيعة، مهلهل ربيعة في تلك الحرب قال: يذكر صليل السيوف، فلولا الريح أسمع من بهجر، سريل السيوف تقرع بالذكور. فذكر أن صليل السيوف يسمع في هجر، وبين المكان الذي وقعت فيه المعركة وبين المكان الذي زعم المهلهل ربيعة أن صليل السيوف يصله من المسافات ما لا يعقل أبدا، سواء كانت الريح حاضرة أو غائبة، أن يصل هذا السمع. ولذلك قيل إن هذا البيت أكذب، إن هذا البيت أكذب بيت قالته العرب. ومهلهل له أبيات جياد، ولو أنه لو لم يقل هذا لكفاه، وقد كان يقول في شعره ما يبكي به أخاه كليبة: نبئت أن النار بعدك أوقدت، واستب بعدك يا كليب المجلس، وتشاوروا في أمر كل عظيمة، لو كنت حاضر أمرهم لم ينبسوا. كذلك من الشعراء الذين وجد في شعرهم المبالغات عمرو بن كلثوم، وهو ابن أخت مهلهل ربيعة، أي أنه لم يأتي منها من بعيد إن صح التعبير. وعمرو بن كلثوم شاعر تغلبي له أنفة كبرى، وازدادت أنفته وسطوته بعد أن قتل الملك عمرو بن هند، فقال نونيته الشهيرة: ألا هبي بصحنك فاصبحين، وما تجدي خمور الأندرين، إلى أن قال: أبا هند فلا تعجل علينا، وأنظرنا نخبرك اليقين، بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا. نصل إلى الأبيات التي نقول إن فيها الكثير من المبالغة. هو يقول: إذا بلغ الفطام لنا رضيع، تخر له الجبابر ساجدين، ملأنا البر حتى ضاق عنا، وماء البحر نملأه سفينة. فهذان بيتان فيهما من المبالغة ما فيهما. قد يقول قائل إن الحياة العربية يومئذ تحتاج إلى مثل هذه الدعوة، لأن الشعر يرهب الأعداء، فقد كان صرحا إعلاميا شامخا في ذلكم الزمان. وعندما يجتمع في الرجل القدرة على الشعر مع الفروسية التي لا ينازع فيها أحد مثل عمرو بن كلثوم، يكون ذلك أشد هيبة في قلوب الأعداء، وهذا حق من وجه. لكننا نحن نتحدث عن مبالغات الشعراء، فقوله إذا بلغ الفطام لنا رضيع تخر له الجبابر ساجدين ملأنا البر حتى ضاق عنا وماء البحر نملأه سفينة فيه مبالغة مجازفة، لكن السبك هنا والمقارنة ما بين اللفظ والمعنى تجعل البيت أو البيتين مقبولين لدى الناس مهما بلغ، لعلهما أفضل من بيت مهلهل الذي مر معنا، لأن بيت مهلهل ربيعة قد يكون سبكه في اختيار ألفاظه وسبكها لم يكن موفقا ذلك التوفيق، فإن لسانا أحيانا قد يخطئ المعنى لكنه يجيد اللفظ، فإذا أجاد اللفظ عوار المعنى يمحوه ما أحسن الشاعر فيه من قوام اللفظ، وهذا أمر يعرفه كل من له دراية بالصناعة الأدبية. كذلك من الشعراء الذين في كلامهم شيء من المبالغة جرير، وإن كان أقل مما ذكره مهلهل وعمر بن كلثوم. جرير اسمه جرير بن عطية، وهو من بني تميم، لكنه لم يكن من تلك البيوت العريقة في تميم، وقد ابتلي بأب كان فيه من اللؤم ما فيه، وقد جعل ذلك الفرزدق يسطو عليه كثيرا ينتقم منه من أبي، حتى قال فيه بيته الشهير: ليس الكرام بناحليك أباهم حتى ترد إلى عطية تعتل. ويقولون إن جرير قال يوما لجلسائه: كل بيت ذمني فيه الفرزدق رددته عليه إلا هذا البيت، ثم ذكره: ليس الكرام بناحليك أباهم حتى ترد إلى عطية تعتل. تعتل بمعنى تجبر، وليس لك عن أبيك محول، كما قال له الفرزدق في قصيدته. الذي يعنينا جرير هذا لما رأى أولئك الشعراء الذين أيدوا الفرزدق عليه انتقم منهم، ومنهم ممن وقف في طريقه وساء موقفه الراعي النميري. فالراعي النميري اغتر بابنه وبغيره في أن يفضل الفرزدق على جرير، فقال جرير: تلك البائية التي قسم بها حال بني نمير جميعا، قال: قل اللوم عادل والعتاب وقولي إن أصبت لقد أصاب. ثم ذكر علو شعره في الناس، فقال يخبر عن شعره ومروره في البوادي والحواضر: دخلنا قصور يثرب معلمات ولم يتركنا من صنعاء بابا. وهي قصيدة جميلة، حتى وصل إلى قوله: إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا، فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا، ولو وزنت عقول بني نمير على الميزان ما وزنت ذبابا. نأتي لقوله: إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا. هنا المبالغة قد يقال إنها محمودة، لأن السياق الشعري لها التهكم بالخصم بعد بالبيت الذي بعده: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا، والتوطئة بقوله: إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا، فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. نلحظ أن جرير يفر من ذكر آبائه المباشرين، وهذه خصيصة غير موجودة في الفرزدق، بل في الفرزدق ضدها. فهنا يقول: إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا. البيت هنا فيه من المبالغة، لكن كما قلت السبك وبين اللفظ والمعنى أجاد فيه جرير، وهذه من مناقبه. وقد كانوا يقولون في نقدهم الأدبي إن جريرا سحر الناس بمبانيه لا بمعانيه، أي بقدرته على سبك اللفظ. الشعر فيه ماء، ماء الشعر هو حياته، هو الذي يجعله مقبولا عند الناس، فكل من يسمعه يرى أنه يسيرا سهلا يستطيع أن يقوله، لكنه يعجز أن يقول مثله، فيغبط الشاعر على بلوغه إلى تلك المنزلة. وإلا لو فتشت فيه عن معان لم تجد فيه كبير معنى. وهذا لما قسم ابن قتيبة الشعر وأضرابه وقسمه إلى 4 أقسام جعل هذا حظ أحد أضرابها، وجرير في هذا الباب يفوق غيره. وإلا لو سمعت نونيته بان الخليط ولو طوعت ما بان، مقطع من حبال الوصل ألوان، حي المنازل إذ لا نبتغي بدلا، بالدار دار ولا الجيران جيرانا، يا أم عمرو جزاك الله مكرمة، ردي علي فؤادي كالذي كان، لو تعلمين الذي نلقى أويت لنا، أو تسمعين إلى ذي العرش شكوانا، إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا، يا حبذا جبل الريان من جبل، وحبذا ساكن الريان من كان، وحبذا نفحات من يمانية تأتيك من قبل الريان أحيانا. فأنت لو نظرت في هذه الأبيات لم تجد فيها كبير معنى، وإنك لكنك إن رأيت سلاستها، ولذلك الإنسان إذا قرأها أو حاول أن يحفظها يجدها سلسة على فؤاده، يسيرة على لسانه، لأن جريرا أعطي حظا كبيرا من قضية السبك، وهذا الذي قلنا في قوله إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا، فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. نأتي للمتنبي. المتنبي بعض من تكلم في النقد قال إن فرسان شعر الزمن العباسي هم ثلاثة، المتنبي وأبو تمام والبحتري، والحق أن الأمر كذلك في غالب أحواله، خاصة في الكبيرين المتنبي وأبي تمام. والمتنبي له بعض المبالغات وله بعض الأبيات التي لم يوفق في سبكها أو حتى في معناها، لكن مع ذلك لا ينظر إلى هذا الشاعر من بيت أو بيتين أو حتى ثلاث، وإنما ينظر لشعره كله، وقد أجمع الكثير من أهل الصناعة الأدبية على علو كعبه، وبعضهم يعده أفضل شعراء العربية على الإطلاق. وليس المقام مقام ترجيح، لكن المقام مقام ذكر لبعض مناقب ذلك الشاعر من وجه، ومبالغاته التي هي عنوان هذا اللقاء من وجه آخر. يقول في أحد ممدوحيه: فإنك لو صورت نفسك لم تزدها على ما فيها من كرم الطباع. وهذه مبالغة ممقوتة، لأن هذا أمر لا يقال في أحد الناس، هذا حتى ربما لو قيل في الأنبياء لتحرج الإنسان منه، فكيف يقال في أحد الناس؟ فإنك لو صورت نفسك لم تزدها على ما فيها من كرم الطباع. حسان رضي الله عنه قال في النبي صلى الله عليه وسلم: وأسمح منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. فهذا يقبل في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يقبل حتى في غيره، حتى في الصديق والفاروق على علو مكانتهما قد لا يقبل هذا البيت. فهذا المتنبي يقول في أحد الأمراء: فإنك لو صورت نفسك لم تزدها على ما فيها من كرم الطباع. وهذا كما قلت بيت ممجوج من حيث المعنى، حتى من حيث السبك اللفظي ليس فيه ما يرغب في سماعه. والإنسان أحيانا مهما أوتي من حظ سواء في أي فن يحسنه لا بد أن تكون له منه وفيه أثرات وهفوات، ويقولون لكل سيف نبوة ولكل عالم هفوة، وهذا لا بد منه. ويقول ابن رجب، وهذا مسلك شرعي، قال: يأبى الله العصمة إلا لكتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. نقف عند هذا حتى ننتقل إلى أمر آخر. نسمع أحيانا أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تتكلم عن الجنة، لو قسناها بأمور الدنيا لقلنا إن فيها شيئا من المبالغة، لكن ما الذي يعلمنا أنه ليس فيها من المبالغة مثقال ذرة؟ أمران: علمنا أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، والثاني أن الجنة أصلا أعظم موعود وأجل نعيم، فمهما قيل فيها يبقى دون ما هو فيها. ولهذا قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أهدي له حرير جعل الناس يتعجبون من لينه، من طيبه، من ملمسه، فقال صلى الله عليه وسلم: لما نادير سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذا. فهذا الشيء قد يبدو ظاهر بادي الرأي على أنه مبالغة، لكن الأمر هنا على حقيقته. فالجنة نعيم عظيم وموعود كريم من رب جليل لا رب غيره ولا إله سواه. عندما تأتي الأحاديث النبوية في هذا إنما تبقى على حقيقتها. عليه الصلاة والسلام لما رأى الصحابة تعجبوا من دقة ساقي عبد الله بن مسعود قال: أتعجبون من دقة ساقي؟ والله لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. فهذا عندما لو قاله شاعر، لو قاله كاتب، لو قاله أديب لقلنا مبالغة، لكن هذا الأمر على حقيقته، ليس المجاز هنا له علاقة لا من قريب ولا من بعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بتعليم بعلم الله له ما الميزان، ما الذي يثقل فيه، ما الذي يخف فيه، ما أحوال العباد يوم القيامة. أطلعه الله عز وجل على كثير من ذلك فأنبأ به وأخبر عنه صلوات الله وسلامه عليه. فالمبالغة في كلمه عليه السلام مطروحة أبدا، إنما الأمر على حقيقته كما قال ربنا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما الشعراء فصنعتهم الشعر، والشعر يقوم على ركن عظيم من أركانه في غالب أحواله، وهذا قيد لا بد منه، وهو قضية الكذب. فإن الشعراء كما وصفهم ربهم: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ولذلك أهل العلم من الفقهاء يقولون: الشعراء لا يحاسبون قضائيا، حسبون ديانة بينه وبين ربهم، لكن من حيث القضاء لا يحاسبون على تلك الكلمات التي يجازفون فيها، لأن الله برأهم بقوله: وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فالمبالغة أحيانا هي من جنس الشعر، من ركنه، لكنه إذا كانت المبالغة قد بالغ الشاعر فيها وأصبحت ممجوجة لا يقبلها العقل ولا الذوق، أصبحت وبالا على الشاعر بدلا أن تكون له تصبح عليه. وخير الأمور أوسطها، في أن الشاعر ينبأ يخرج عن الحقيقة، يعتري ويدخل في الخيال، لكنه لا يبالغ حتى تقبل الأسماع والأفهام ما يقول. ولذلك وفق كثير من الشعراء أحيانا في مدحهم دون أن يصلوا إلى حد المبالغة التي تمقت. ومن هذا قول من يقول في أحد الكرماء: هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله، تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله، ولو لم تكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. هذا ما تيسر حول الحديث عن مبالغات الشعراء، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.